بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله يعني الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد هو الزهري عن أبيه عن حفص بن عاصم بن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال: وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعيد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة. هذا أجود من الحديث، حديث مالك يكون عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه صواب، وعبد الله بن مالك بن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره أولى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله لاث به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا؟ الصبح أربعا؟ لاث أي أدار وأحاط به الناس، أحاطوا به. قال ابن قتيبة له قريب الحديث، ابن قتيبة له قريب الحديث: أصل اللوث الطي، يقال لاث عمامته إذا أدارها. قوله الصبح أربعا يجوز قصرها، الصبح أربعا يجوز، الصبح أربعا، وهو استفهام إنكار، اختلف في حكمه في حكمة حكمة هذا الإنكار. قال القاضي عياض وغيره: لئلا يتطاول الزمان، فيظن وجوبه يظن وجوبها. ويؤيده قوله في رواية إبراهيم بن سعد: يوشك أحدكم. وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره ذلك، وهو متعقب بعموم حديثه، حديث الترجمة. وقيل لئلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل، قال النووي: الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. انتهى. وهذا يليق بقول من يرى بقضاء النافلة، وهو قول الجمهور. ومن ثم قال من لا يرى بذلك إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام. واستدل بعموم قوله فلا صلاة إلا المكتوبة لمن قال بقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة، وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية، وخص آخرون النهي بمن ينشئ النافلة عملا، ينشئ النافلة عملا بعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. هذا ما هو بطلان للعمل، هذا تركها لما هو أهم منها. قيل يفرق بين من يخشى فوت الفريضة في الجماعة فيقطع إلا فلا، واستدل بقوله التي أقيمت، لفظة التي أقيمت منتقدة، بأن المأموم لا يصلي فرضا ولا نفلا خلف من يصلي فرضا آخر، كالظهر مثلا خلف من يصلي العصر، وهذا منتقد، هذا القول لفظة التي أقيمت منتقدة. صواب لا صلاة إلا المكتوبة. رأى رجلا وقد أقيم الصلاة يصلي ركعتين، أي كأنه شرع فيها لا على أنه يتممها، فإن التتميم جائز، كأن يكون في تشهده ونحو ذلك يجوز أن يتمم صلاته، أن يتم صلاته. أما ما كان شروعا أو في حكم الشروع كأن يكون الإمام لا يشعك أن يكون لا يشع المأموم أن يكمل إلا والإمام يشرع في الصلاة ويقرأ وهو يقرأ، هذا يركع وهذا يركع في صلاة أخرى، هذا خطأ. بينما إذا كان تتميما لصلاته النافلة في حدود ما تسوى الصفوف وحدود ما يكبر الإمام لا بأس، لا يستدل بقول الله ولا تبطل أعمالكم، فهذا ليس بطلاً فإبطال للأعمال، إذ أن إبطالها بالشرك وما لا تكون محسوبة معه. أما هذا فنقلة من النافلة إلى الفرض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. وعلى هذا المعنى يكون وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم قوله الصبح أربعا أو الصبح أربعا، أي تصلي الصبح ثم تصلي معنا الصبح تصير لك أربع، هذا استنكار، استفهام إنكاري يدل على المنع. ورواية مالك بن بحينة أصح، قلنا أصح لأنه رواها شعبة وهو هو، عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن مالك بن بحينة، تابع شعبة آخرون، غندر ومعاذ عن شعبة، يعني توبع الراوي عن شعبة وهو بهز بن أسد على أنه ثقة، وإذا توبع أيضا عن شعبة فقد تابع شعبة أبا بن إسحاق عن سعد عن حفص بن عبد الله عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك، يعني تابع شعبة حماد وهو أوثق من ابن إسحاق، فعلم أن الحديث عن مالك بن بحينة أصح من كونها عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن الولد، فالحديث حديثه حديث أبيه. وأنت ترى الإمام البخاري في مثل هذا الاختلاف يسوق المتابعات كما في هذا الشأن هنا، فتتابع شعبة وحماد بن زيد على الرواية عن سعد بن حفص عن مالك، وأخذ عن شعبة غندر ومعاذ وهما ثقتان، وروى الحديث إبراهيم بن سعد عن أبيه وهو ثبت فيه، إلا أن شعبة أثبت إبراهيم بن سعد، وابن إسحاق صاحب السيرة حسن الحديث، وينظر هل صرح أم لا، فروي الحديث عن سعد عن حفص عن عبد الله بن مالك، ولا شك أن شعبة وحماد بن زيد أرجح من ابن إسحاق وإبراهيم بن سعد في هذه الطريق. وانفرد برواية إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص عن عبد الله بن مالك به عبد العزيز بن أبي أويس وهو ثقة، ورواه من الطريق الأخرى غندر، وأنت تعلم ثبوته في شعبة وقوته وخصيصته فيه، فمنهم من كان يأخذ عن شعبة ويصحح على غندر، يصحح عند غندر لتثبته فيه، وهو محمد بن جعفر ومعاذ يتابعان في هذا، يعني يرويانه بالطريق التي رأيتها. طريق مالك بن بحينة إنما ذكرنا هذا أن الحديث يعني حاصل أن الحديث حديث مالك بن بحينة أصح من كونه حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، حديث الأب أصح من كونه حديث ابنه. فإذا علم ذلك، طيب نقرأ. هكذا يقول شعبة في هذا الصحابي، تابعه على ذلك أبو عوانة وحماد بن سلمة وحكم الحفاظ يحيى بن معين وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والإسماعيلي وابن الشرقي، ومن أئمة الجرح أئمة العلل بن الشرقي، والدارقطني وأبو مسعود الدمشقي وآخرون عليهم بالوهم. فيه في موضعين، أحدهما أن بحينة والدة عبد الله لا مالك، وثانيها أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك، وهو عبد الله بن مالك ابن القشب بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة، وهو لقب اسمه جندب بن نضلة بن عبد الله. قال ابن سعد قدم مالك بن القشب مكة يعني في الجاهلية، فحالف بني المطلب بن عبد مناف وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب واسمها عبدة، وبحينة لقب. وأدركت بحينة الإسلام فأسلمت وأصبحت وصحبت، وأسلم ابنها عبد الله قديما، ولم يذكر أحد مالكا في الصحابة إلا بعض من تلقاه من هذا الإسناد ممن لا تمييز له. وكذا أغرب الداودي الشارح فقال هذا الاختلاف لا يضر، فأي الرجلين كان فهو صاحب. وحكى ابن عبد البر اختلافا في بحينة هل هي أم عبد الله أو أم مالك، والصواب أنها أم عبد الله. فينبغي أن يكتب ابن بحينة بزيادة ألف يعني الفارق، ويعرب إعراب عبد الله كما في عبد الله بن أبي بن سلول ومحمد بن علي بن حنفية. أما الحافظ فيعتبر هذا وهما، هكذا يقول شعبة في هذا الصحابي وتابعه، يعني وهموا شعبة وحمد بن سلمة، والقول بالوهم فيه نظر، وشعبة أرجح من ذكر. قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه، قال أبو الحسين مسلم، وقولها عن أبيه في هذا الحديث خطأ. وهذا الذي قاله مسلم هو الصواب عند الجمهور، وقولها عن أبيه خطأ، وإنما هذا الحديث على رواية عبد الله النبي وهو عبد الله بن مالك بن القشب. بحينة أم عبد الله، والصواب في كتابته ثم نبهها ونقله الحافظ، وما قاله الحفاظ مقدم على ما رجحه البخاري أو ما عضده البخاري وحده. أو ما تفرد به شعبة أو تابعه علي حماد مقدم عليه، فيكون الحديث حديث عبد الله لا حديث والده مالك، إذ أن مالك مختلف في صحبته وعبد الله صحابي. استدلوا بهذا الحديث الصبح أربعا على من يصل صلاة الفجر بغيرها راتبة منها، في من فاتته صلي الصبح ثم يتبعها بالراتبة التي فاتته، وصلاتها بعد طلوع الشمس أولى، ولفظة فلا صلاة إلا المكتوبة تغني عن فلا صلاة إلا التي أقيمت، إذ أن لفظة التي أقيمت منتقدة وهم. وقوله لا صلاة إلا المكتوبة أي أنه لا يشرع في صلاة لا في جماعة أخرى ولا في فرادة ولا فرادة، مع إقامة الجماعة والناس يصلون جماعة، هذا يدل على بطلان الجماعة الثانية. والجماعة الأولى هي الأصح، هذا إذا أنشئت جماعة ثانية في حال الجماعة الأولى. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإذا صلوا جماعة فإنها لا تصح لهذا الحديث إلا المكتوبة، وإذا صلى فردا بمفرده خلف الصف ولو مؤتما بالإمام لا
لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وإذا صلى بمفرده خلف الصف لتلك الفريضة بذاتها صلاته باطلا باب أولى. تفضلوا وفقكم الله.